وهذا العشق له أسباب، أولها إعراض القلب عن محبة الرب جل وعلا. قال العلماء عن العشق: العشق حركة قلب فارغ، والقصد أن القلب لو كان فيه محبة الله لا يمكن أن يدخله العشق، فالعشق إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله. قال ابن القيم رحمه الله: ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه، فإن النفس لا تقعد فارغة، بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد. فإن لم يكن هناك محبة قوية لله سبحانه وتعالى فلا بد أن تدخل محبة شخص آخر ذلك القلب، فإن النفس لا تقعد فارغة، وإن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. والقلب إذا خلا من محبة الله امتلأ بغيره: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاويا فتمكن. فهذا هو السبب الأول للوقوع في هذا المحذور العظيم، وهو إعراض القلب عن محبة الرب جل وعلا. السبب الثاني الجوع العاطفي، فبعض الناس يكون عنده جوع عاطفي، فعاطفته لم تشبع منذ صغره، ربما كان مفتقدا لحنان أم ترضعه وترعاه، وشفقة أب يحوطه ويحن عليه، فيبحث عن هذا الحنان من خلال العشق. وهؤلاء الأطفال الذين عاشوا في أسر مفككة، أبو الواحد من هؤلاء طلق أمه ولم يراعي أطفالهما، قد يكون الطفل عاش في بيت ثالث لم يذق حنان أم ولم يعرف شفقة أب. هؤلاء أكثر الناس عرضة لهذا النوع من العشق لجوعهم العاطفي. لذلك فإن إشباع غريزة الطفل في العاطفة من قبل الأبوين يجعل له ثباتا نفسيا واستقرارا داخليا، وربما يبعد عنه مثل هذه الآفات. السبب الثالث للوقوع في هذا البلاء، نسأل الله العافية، الأغاني المحرمة والأفلام الهابطة والروايات العاطفية. ومن الأسباب العظيمة للوقوع في العشق هذه الوسائل الخطيرة من الأغاني والأفلام التي تدعو إلى الفحشاء والعلاقات المحرمة. فجل الأغاني وأكثر الأفلام تدور حول هذا الموضوع. كلمات الأغاني تدور حول المحبوبة والمعشوق، لا تتحدث إلا عن الحب والعشق والغرام، ولا تصف إلا أحوال العشاق. والأفلام تصور قصص العشاق بأفضل الوسائل التقنية الحديثة، بقصص كتبها متخصصون في هذا الإفساد، ومثلها ممثلون مع ما يصاحبها من الموسيقى الحالمة والكلمات المثيرة، مما يجعل كثيرا من الناس يعجبون بالعشق والغرام ويسعون لتطبيق ما سمعوه وما شاهدوا. وليست الروايات العاطفية ببعيدة عن هذه المفاسد، بل قد تزيدها في بعض النواحي من المفاسد زيادات. فهذه الأفلام والروايات أضرت بشباب الأمة وفتيانها أعظم الضرر، وأوقعتهم في هذا المرض الخطير وهو مرض العشق، فهاموا على وجوههم في صحراء المعاصي، لا يجدون معلما للحق يأوون إليه لعظم تعلق قلوبهم بغير الله جل وعلا. وهذا الجوع العاطفي جعل الشباب في هيجان شديد، يبحثون عن الشهوات المحرمة والعلاقات المشبوهة في كل وقت. كذلك من أسباب الوقوع في هذا الداء ضعف الشخصية والتقليد، فالعاشق فيه ضعف في شخصيته، لا يستطيع أن يتحكم في عواطفه ومشاعره، يجرفه التيار، لذا يقع فيما يقع فيه الناس بدون تفكير. ولو كان حازما قوي الشكيمة لم تلك زمام نفسه وردها عن هذا الغي. كذلك من أسباب الوقوع في العشق عدم وجود القدوة الصالحة التي توجه عواطف الشباب والفتيات إلى ما ينبغي حبه، وهو الله جل وعلا أولا، ورسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، وحب الصالحين ثالثا. فحمل النفس على محبة الرب جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين تجعل في القلب غنية عن ملئه بحب الصور والعشق المحرم. كذلك الفراغ وهو داء العصر أشغل كثيرا من الشباب بالمعاصي، خاصة عندما يكون الشاب في مجتمع غني لا يحتاج فيه للعمل، فيتفرغ لأمثال هذه الأمور وللذهاب إلى الأسواق وتضييع الساعات الطويلة في أمثال هذه الأمور. كذلك من أسباب الوقوع في العشق انتشار مظاهر الزينة التي كثرت في هذا العصر، فزينت الأجساد بما بهر الألباب وأوقع القلوب في سجن العشق. وكذلك من أسباب الوقوع في هذا الداء الدوي عدم حفظ الجوارح، لأنه يدعو الإنسان إلى وقوع القلب في العشق والهوى، وقد يكون العشق بالنظر أو بالسمع. فوقوع العشق بالنظر واضح جدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. متفق عليه. تأمل كيف بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر النظر، وقد يكون السمع طريقا إلى ذلك، فقد أوقع سماع الأغاني كثيرا من الشباب في العشق، فكان سماع الأغنية الذي وقر في القلب هو الذي أدى إلى هذه الهاوية، كما قال بشار بن برد: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، قالوا بمن لا ترى تهذي، فقلت لهم: الأذن كالعين توفي القلب ما كان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. رواه البخاري. حتى لا يقع في هذا المحظور، فإن القلب قد يعشق بالسماع، وهذا خطأ تقع فيه كثير من الزوجات، فتجلس الزوجة تصف لزوجها امرأة أخرى منظرها كذا وطولها كذا ولونها كذا، وتحدثه عن مميزاتها وضحكها ومزاحها، فيقع الرجل في غرام تلك المرأة حتى وإن لم يرها. وبعض الأزواج تزوج ثانية من وراء وصف زوجته لتلك الثانية، كانت زميلتها فأصبحت ضرغتها، وهي التي دعت إلى ذلك. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى العجب في هذا الباب، أن هناك من أحب لرؤيا رآه، بمجرد أنه رأى في الرؤيا امرأة هام بها حتى جن، ويدور في الأسواق وفي الطرقات يبحث عنه. هذا داء عظيم، وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يتوقاه بسد الأبواب والبعد عن الوقوع في الأسباب، فإن الأمر في مبتداه يكون هينا مقدورا عليه بفضل الله، أما إذا ما تمكن فلا يخرج إلا بالموت، نسأل الله السلامة والعافية. بعض العشاق يدعون أن العشق يسمو بالنفس ويصعد بالروح، ويجعلون العشق شيئا إيجابيا، والحق أن الأمر ليس على ذلك. قال شيخ الإسلام: فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم، الأئمة تناولوا هذا الأمر الكبير، الأئمة كانوا واقعيين في معالجة مشكلات المسلمين، لا يتبعون الوسائل الحديثة التي يتبعها كثير ممن ينتصب للدعوة إلى الله بغير حق، ويتبعون الوسائل الحديثة في البعد عن معالجة المشاكل التي تطرأ على الناس. وهذه وظيفة الدين، لأن الدين يقي ويعالج، والوقاية خير من العلاج. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي يعالج، وهو في أثناء المعالجة، لأنه يجيب في الكتاب عن سؤال وجه إليه وهو متعلق بعشق الصور، وهذا أمر شركي كما مر، فإن العشق على النقيض من التوحيد، فهذا أمر يتعلق بالاعتقاد. فعالج الأمر رحمه الله تعالى وأطال فيه النفس وسحب فيه الذيل، لعل ما يذكره يسلي العاشق الذي توجه إليه بالسؤال، حتى يصرف الله تبارك وتعالى عن قلبه ما ألم به من السوء والخبال. وفي الوقت عينه كان يجتهد في وصف أسباب الوقاية من الوقوع في هذا الداء، وهذا هو الأصل كما مر، مما يتعلق بالسبب الذي يؤدي من ضمن أسباب إلى الوقوع في هذا المحظور، وهو ما يسمى بالجوع العاطفي، فيما يتعلق بتربية الأبناء في الأسرة، فإن أمثال هذه الأمور تؤدي إلى السواء النفسي. فإذا كان الإنسان سويا من حيث النفس فقل أن يصيبه مثل هذا الداء، ومع ذلك فإنه أمر قدري، قد يكون من القدر الكوني ابتلاء يصيب العبد، لأنه ربما استقر ذلك في القلب من نظرة واحدة لم يصرف عينيه عنها، فيقع ذلك في قلبه، ثم ما يزال يكبر ويزداد في قلبه حتى يلتهم حبة القلب. وكذلك كما مر، قد يقع بسبب سماع كلمة، بمجرد الصوت، بمجرد السماع، بل بمجرد الوصف كما مر. فهذه أمور تعالج ولا بد من علاجها، وإلا فإنها تؤدي في النهاية كما مر، وكما يقول شيخ الإسلام ويقول الأئمة الذين عالجوا أمراض الأمة، تؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى قولا واحدا، بل إنه يقدم محبة معشوقه وعشقه لمن يعشقه على أوامر الرب ومحبته، بل يكون على الضد من ذلك. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العشق مضاد للتوحيد. فعلى الإنسان أن يتأمل في هذا، وكما ذكر رحمه الله إنه يؤول، بل سببه وكذلك ما يؤول إليه إنما هو التعلق بالجسد، لذلك لا يقال إن فلانا يعشق فلانا العالم أو فلانا الواعظ أو فلانا المفتي، مما تحلى به من كمالات الباطن، لأن هذا إنما يتعلق بالدين والقلب والعقل، وأما هذا فإنه يتعلق بالدرجة الأولى بالعواطف والشهوات، كما مر في كلام الإمام رحمه الله تعالى. فعندما يكون الإنسان بعيدا عليه أن يحمد الله على السلامة، وأن يجتهد في البعد عن أسباب الندامة، وإلا فإنه إذا انزلقت قدمه فلن ينتشله من ذلك إلا رحمة الله إن أدركت، أو الموت. وحتى الموت فإن الشعراء المتقدمين قالوا: إن الموت لا ينجي منه مساكين أهل العشق، حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. فهذا أمر خطير، وقد يتفشى في كثير من الأوساط، خاصة إذا لم يكن المرء متزوجا أو عنده ما يشغله عن فراغ القلب، كأن يكون عزبا فارغ القلب لا يجد ولا يكد ولا يجتهد في التحصيل والطلب، بحيث تنصرف قواه الداخلية والخارجية في الإكباب على أمر نافع، لأن العشق حركة قلب فارغ، فحينئذ يقع في هذا المحظور، نسأل الله السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام: فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم وفساد الخلق والدين والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس المحمود. وأصدق شاهد على ذلك ما يعرف من أحوال الأمم وسماع أخبار الناس، فهي تغني عن المعاينة والتجريب، ومن جرب ذلك أو عاينه اعتبر بما فيه الكفاية، فلم يوجد قط عشق إلا وضرره أعظم من منفعته، ذكره رحمه الله تعالى في الاستقامة.